الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. من هؤلاء العلماء الأعلام الذين رفع الله ذكرهم ونصر بهم الدين والملة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، علم من أعلام المسلمين وإمام من كبار أئمتهم ومجاهد في سبيل الله، صبر على الأذى لله جل وعلا حتى أويد ورفع ذكره. لقد شهد لهذا الإمام أهل العلم والفضل والتقى. قال الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث والفقه واللغة والقرآن وفي الفقر والزهد والورع، وإمام في السنة. وقال علي بن المديني: إن الله جل وعلا أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. وقيل له: ولا أبو بكر الصديق؟ قال: ولا أبو بكر، إن أبا بكر كان له أعوان وأصحاب، وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب. يعني بذلك ما جرى له رحمه الله من قول أهل البدع بخلق القرآن وصبره على الأذى بذلك لما أظهر السنة. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو عمير في وصف الإمام أحمد: عن الدنيا ما كان أصبر، وفي الماضين ما كان أشبه، وفي الصالحين ما كان أبصر، أتته الدنيا فأباها والبدع فنفاها. إن الناظر في سيرة هذا الإمام المبجل يلحظ أمورا ينبغي التركيز عليها، ومنها: أولا، شدة تمسكه بالسنة والأثر، فقد اشتهر رحمه الله بذلك، وكان حريصا على أن يكون له سلف فيما يقول ويفعل، بل لقد أنفق حياته في تتبع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وتدوينه. يقول الميمون: ما رأيت أحدا من المحدثين أشد تعظيما لحرمات الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنده، ولا أشد اتباعا من أحمد بن حنبل. وروى المروذي أن الإمام أحمد قال: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وقال رضي الله عنه: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. كان الإمام أحمد رحمه الله يعظم أهل السنة والأثر، وينحي باللائمة على من يتنقصهم أو يقلل من شأنهم، وكان أيضا يعرض عن أهل البدع وينهى عن كلامهم ويحرص على عدم مجالستهم ومحادثتهم. روي أن أبا داود قال للإمام أحمد: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال الإمام: لا، تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه وإلا فأشك به. وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله على الإسلام. قال: وقال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. جاء الحزامي إلى الإمام أحمد، وقد كان الحزامي قد ذهب إلى أحد رؤوس المبتدعة وهو ابن أبي دهاد، فلما خرج الإمام وراء الحزامي أغلق الباب في وجهه ودخل إنكارا أن يبجل مبتدعا. ثانيا، الإمام أحمد صفة نقف عندها ونتأمل فيها: ألا وهي زهده وتعففه عن أموال الناس وكف نفسه عن التطلع إلى شيء منها وانصرافه إلى رسالته وانصرافه إلى ما أمر الله جل وعلا به العلم النافع والعمل الصالح وبيان السنة والحق للناس وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كان إمام أهل السنة لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما يعينه على طاعة الله جل وعلا مع شدة صبره على اللأواء والمشقة. يقول أحمد بن سنان بلغني أن أحمد بن حنبل وأنا نعلم عند حفاز على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن وأكوى نفسه من الحمالين عند خروجه وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. يقول سليمان بن الأشعث ما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قبله وذكر عنده بعض أهل الأموال قال الفائز فاز غدا ولم يكن لأحد عنده تبعه. فقال رضي الله عنه عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعس صدورهم القرآن والله المستعان عليه التكلان. ثالثا كان الإمام أحمد رحمه الله ورعا إلى حد أنه يبتدع تنزها وتورعا عن أشياء ليست بمحرمة. قال إبراهيم الحربي أوصى أحمد أن يكفر عنه يمين واحدة وقال أظن أني حلفت فيها. وقال أبو داود سألت أحمد بن حنبل عن صلاة السكران هل يقع فقال سمعا هذا غيري. وكان رحمه الله يقول ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا. وكان الإمام أحمد إذا نظر إلى نصراني يغمض عينيه فقيل له في ذلك فقال لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. وكان معرضا عن الولايات والمناصب والقضاء فلم يدخل في شيء منها خوفا على دينه وذمة المناصب والقضاء وإن كان الدخول فيها بقصد الإصلاح لا بأس به. يقول الشافعي قلت لأحمد إن الخليفة سألني أن ألتمس قاضيا لمثل اليمن وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق باليمن لتأخذ منه الحديث فقد نلت حاجتك تقضي بالحق وتنال من عبد الرزاق ما تريد. فقال الإمام أحمد للشافعي إن سمعت منك هذا ثانية لم ترني عندك. كان الإمام أحمد رضي الله عنه متواضعا لا يرى لنفسه فضلا على أحد لأن العالم هو الذي يرى نفسه فقيرا إلى رحمة الله جل وعلا وأنه وإن بلغ ما بلغ فما أوتي من العلم إلا قليلا. قد بلغ الإمام أحمد في العلم درجة عظيمة وأجله الناس واعترفوا له بالفضل والتقدم على غيره ومع ذلك فقد كان ينفر من الجاه والشهرة والذكر. يقول يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد بن حنبل صحبناه 50 سنة دخل علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وقيل لأحمد ما أكثر الداعين نفسه وتغررت عينه وقال أخاف أن يكون هذا استدراجا أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. وقيل له الرجل يقال له في وجهه أحيث السنة فقال هذا فساد لقلب الرجل. وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا قال لا بل جزى الله الإسلام عني خيرا ومن أنا. دفع إلى الإمام أحمد كتاب من رجل يسأله أن يدعو الله له فقال أحمد إذا دعونا لهذا نحن فمن يدعو لنا. فقال الطيالسي مسحت بيدي على أحمد بن حنبل ثم مسحت بيدي على بدني وهو ينظر فغضب غضبا شديدا وجعل ينقض يده ويقول عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا شديدا. قال المروذي كان أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يحب الفقراء لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه رضي الله عنه وأرضاه. أما خوفه من الله جل وعلا فقد بلغ فيه مبلغا عظيما، حتى كان كثير الهم والغم والخوف من العاقبة، كان رحمه الله كثير التعبد لله طاعته ورجاء لمثوبته وخوفا من عقابه. يقول صالح كان أبي إذا أثنى عليه أحد يقول الأعمال بخواتيمها اللهم سلم سلم. فقال له رجل كيف أصبح؟ فقال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرض ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يطالبه بقبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة. قال إبراهيم البخاري للإمام أحمد إن أمي رأت لك في المنام كذا وكذا وذكرت الجنة. قال الإمام أحمد يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذه الرؤى، ثم خرج إلى سفك دماء المسلمين وخرج على إمامهم. الرؤيا تسر المؤمن ولا تضره، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. معاشر المؤمنين، تقدم شيء من سيرة هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي كان إماما للسنة حقا. قال أحمد بن شماس كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال طلحة بن عبيد الله ركبت مع أحمد في سفينة فكان يطيل الصمت، فإذا تكلم قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. وقال رجل لأحمد إن الناس من بلاد الترك إلى هنا يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك وما بث لك بالناس؟ فقال أسأل الله ألا يجعلنا مرائين. وكان رحمه الله يقول إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. وأما ثبات هذا الإمام على الحق وصدقه فيه وصبره على الأذى فأمر عجب، حتى صار مثلا رائعا فيه. لقد امتحن بالشهرة فصبر وبالولاية والرئاسة فأعرض وصبر وابتلي بأمور كثيرة، إلا أن أبرزها أمر عظيم لا يصبر عليه إلا الأبرار من الرجال، ذلك هو امتحانه بالقول بخلق القرآن، صبره على ما لاقاه في سبيل ثباته على عقيدة السلف الصالح. فإن سلفنا الصالح يعتقدون ويقرون بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة منزل غير مخلوق. لقد امتحن الخليفة المأمون أهل العلم وبعث بكتبه إلى أولاته ليحملوا الناس على قول من أقوال أهل البدع وأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم به، نعوذ بالله من حال أهل البوار. فقام ولاته بهذا الأمر فأجاب أكثر الناس. وممن امتنع الإمام أحمد ومحمد بن نوح وعبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن حماد، ثم أجاب الأخيران. بقي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في السجن، ثم أمر بهما وحملا إلى الخليفة مقيدين، ثم توفي محمد بن نوح وبقي الإمام أحمد وحيدا في هذه الفتنة. يقول أبو معمر لما حضرنا في دار السلطان أيام المحنة، وكان الإمام أحمد قد أحرض وكان رجلا لينا، لما رأى الناس يجيبون إلى بدعة القول بخط القرآن انتفقت أوتاجه واحمرت عيناه
وذهب ذلك الدين الذي كان فيه غضب لله جل وعلا وانتصارا للسنة. وقلت إنه قد غضب لله، وقلت له أبشر يا إمام، فلقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. وقد روي أنه قيل للإمام أحمد أيام الفتنة: ألا ترى الحق كيف ظهر على الباطل؟ فقال: كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. ثم نجاه الله جل وعلا من هذه الفتنة لما صبر، فتولى المعتصم الخلافة وكان على نهج سابقه بالقول بخلق القرآن. عقد لأحمد مجلسا وحاول حمل الإمام أحمد على القول بمذهب مبتدعة، فأصر أحمد على قول الحق وهو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فلما رأى الخليفة إصرار أحمد أمر الجلادين فضربوه ضربا شديدا، واستمرت تلك المحنة حتى جاء الخليفة المتوكل فأنهى هذه المحنة ومال إلى قول أهل السنة ونصر أهلها، وكتب بذلك إلى الآفاق. وعاش أحمد بقية حياته مكرما زاهدا في الدنيا وأهلها. لقد انتهت تلك المحنة واتجهت الأنظار إلى إمام السنة أحمد، وحريص الخليفة على إعطائه من المال ما يوسع عليه ويرفع عنه وعن أولاده الباقة، لكنه وقف من ذلك كله موقفه من المحنة الأولى، ورأى أن هذا من الابتلاء الذي يجب الصبر عليه، فرد كل العطايا والقاطع أقاربه الذين أخذوا أموالا من السلطان ونهاهم عن ذلك لأنهم إنما يأخذون بسببه. وكان من مواقفه رحمه الله في تلك الفتنة العظيمة موقف عظيم يدل على تمسكه بالسنة ورجائه لما عند الله جل وعلا فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا. هو الخلال عن حنبل قال: اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد وقع في ولاية الواتف، فقالوا له: إن الأمر قد تراكم وفشى، يعنون القول بخلق القرآن وغير ذلك من ظلم السلطان. ثم قالوا: لا على الله بإمارته ولا سلطانه. غاضب الإمام أحمد عليهم وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، واصبروا وانظروا في عاقبتكم، واصبروا حتى يستريح بطن ويستراح مفاجر. وقال لهم: لا أرى هذا صوابا، يعني خلع أيديهم من طاعته ونزع البيعة، هذا خلاف الآثار. الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه يقول ذلك، فجلده السلطان كما تقدم وآداه، فمنعه أن يملي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. لكن أهل السنة أهل عدل وإنصاف واجتماع، يخافون من الفتنة بين المسلمين وسفك دمائهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. من أقوال الإمام أحمد في الاعتقاد قوله رضي الله عنه: إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وجاء رسول الخليفة يسأل أحمد عن الاستعانة بأهل الأهواء والبدع، فقال أحمد: لا يستعان بهم. قال: فيستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بأهل البدع؟ قال: نعم، لأن اليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم، وأصحاب الأهواء والبدع يزينون مذاهبهم ويدعون إليها. كان رحمه الله يقول: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. فسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من كلام إمامنا أحمد بن حنبل في الزهد والرخاء قوله: كل شيء من الخير بادر فيه قبل أن يحالب بينك وبينه. فسأله رجل: بما تدين القلوب؟ فقال: بأكل الحلال. قال رحمه الله: ما قل من الدنيا كان أقل بالحساب. ويقول عبد الصمد بن سليمان: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد بالليل. فقلت: أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق رحمه الله فما نام إلا ساعة مساجدا. قال رجل لأحمد أوصي، فقال اجعل التقوى دادك وانصب الآخرة أمامك وانوي الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا على السنة، اللهم جنبنا البدع وأهلها، اللهم جنبنا الفتن وأهلها، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد، أنت الفعال لما تريد. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مطرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعلنا أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم فرج همهم واكشف كربتهم يا سميع الدعاء. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم، واجعل الدائرة عليهم انك سميع الدعاء. اللهم مزقهم كل ممزق يا سميع الدعاء، اللهم مزقهم كل ممزق يا سميع الدعاء، اللهم مزقهم كل ممزق يا سميع الدعاء. اللهم عليك بجهود ومن نصرهم، اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك به فإنهم لا يعجزونك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا وعلمانا ولا تعملنا بسوء أو فتنة أو فرقة، اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والأئمة المقتدين.